شريط الثاني من كتاب سيرة سيد ولد آدم المعروف بتائية الخطيب من تأليف عبد الحميد الخطيب رحمه الله تعالى. صلته بربه. وهو الذي عرف الإله بقلبه من بدء نشأته بلا حجات، إذ أنه قد كان يكره من صباه عبادة الأوثان بالفطرات، وبعقله عرف الإله وزاد فيه يقينه بمجرد الفكرات، وغدا يفكر كيف يرضي ربه أم كيف يدرك واجب الطاعات، حتى اهتدى لسبيله وغدا يراقبه بجنح الليل في الخلوات. من دون أن يدعى لهذا، بل ولم يكن ثم داع للعلي الذات، والكل كانوا يعبدون اللات والعزى ولم يتصوروا الميقات، حتى النصارى واليهود لدينهم قد غيروا ومضوا مع الشهوات، بل إنهم طمسوا الحقائق عندما هم حرفوا الإنجيل والتوراة، وبرغم ذا لم يخطئ الهدف الذي قد رامه في تلكم الأوقات، إذ لم يشكك في حقيقة ربه فيظنه كالخلق في الهيئات، وهو الذي لم يأته أمر الرسالة وهو منصرف إلى الرغبات، بل إنما قد جاءه وحي السماء وقد تفرغ للعلي الذات، فانكب يعبده ويهجر في هواه الناس بل والأهل واللذات، بل والبلاد بأسرها، وغدا بغار حراء منفردا عن النسمات، يدعو ويضرع في يقين ثابت ببلوغه ما رام من غاياته، حتى استجاب له الإله وجاءه جبريل بالبشرى وبالآيات. إيمانه وسر نجاحه. وهناك زاد يقينه، بل صير الإيمان عدته لدى الشدات وسلاحه في كل معترك، وسر نجاحه وبلوغه الذروات، ويقينه في صدقه وإلهه وبما أتى منه من السورات، لم يبق ثمة منفذا لتردد في نفسه بالنصر والعزات، ولذاك جاهد في سبيل الله حق جهاده لم يحذر الخيبات، وغدا يذل الصعب أو يأتي المحال بقوة في قلبه وثبات، وغدا يزاول في طلاب الحق ما قد سنه المولى من الطرقات، من دون أن يشتد في طلب الوصول لقصده بخوارق العادات، إذ كان يعمل للإله ويحتمي في عمه كي يأمن الهلكات، وقد احتمى من بعده بسواه ممن كان يكفر بالعلي الذات، حتى أتته بشارة المولى بأن الله يعصمه من النسمات، وهنالك استغنى عن الأغيار إلا أنه قد تابع الخطوات وأبى خروجا عن تقاليد الحياة لكي يسن لقومه الخطات، فأتى المدينة في الخفاء مهاجرا لبناء جيش كامل العدات، كي يرهب الأعداء ممن رامه بالسوء حتى يبلغ الدعوات، أو أنه بعبارة أخرى ليهدي المهتدي بالعقل والحجات، ويذيق من رام العناد جزاءه ويصون من قد قدم الطاعات، وبذاك لم يأخذ بريئا بالمسيء وكان يرجو الخير في الفلذات، والله أيده على هذا وصار يعينه في ساعة الأزمات بالنصر منه، وقد تؤيده ملائكة السماء بأشرف الساحات لتشجع المتخوفين من القتال فيدركون النصر بالقوات، والله أخبره وأكد أنه دوما على حق بلا مريات، وقد استقام طريقه فليلتزم ما جاءه في محكم الآيات، وليتبعه وقومه متوكلين على الإله بخالص النيات. فمضى رسول الله ينشر دينه بين الأنام بقوة وثبات، ويحثهم دوما على الإيمان بالمولى بلا شك ولا ريبات، إذ أنه هو أس مقصده ومبعث هديه ووسيلة الجنات، وهو الذي إما تشربت النفوس به سيرفعها إلى الذروات، وهو الذي إما تغذى القلب منه فلا يبالي قط بالشدات. ولذاك قال لهم: فلا تدعوا مع المولى سواه، وحاذروا السقطات، فالله يرزقكم وليس سواه ينفعكم وينقذكم من الهلكات. والله يرزقكم ويؤتيكم جميع الطيبات وكافة الحاجات، فتمسكوا بسبيله يرعاكم ويدلكم دوما إلى الخيرات، وتضرعوا دوما له ينجيكم من كل ما تشكون من بلوات، وتأكدوا من نصره إذ تنصروه، وأيقنوا بإجابة الدعوات وبأنه هو من يحقق قصدكم، فالكون بين يديه كالريشات، وهو المقلب للقلوب محول الأحوال، وهو مسير الدفات، وهو الذي دوما يدافع عن جميع المؤمنين بوافر القوات، هو وحده من يكسب النصر المبين ويملك التصريف في السلطات، هو من إليه الأنبياء دعوا ومنه قد استمدوا العون والنصرات، وبه نجوا من كل سوء بل وباء خصومهم بالذل والنقمات. لا غر وإن وثقت صحابته بذا، ففدوه بالأموال والمهجات، وغدوا جميعا مهتدين بهديه وملازمين طريقه بثبات، بل واثقين بأنهم دوما على حق يوصلهم إلى الغايات، بشريعة الهادي التي ستدلهم بضيائها لأحسن الطرقات، وبأنهم بإرادة المولى الأعزة في الورى من سائر النسمات، وبأنهم هم خير من قد أخرجوا للناس حكاما برغم عدات، إذ يأمرون الناس بالمعروف ينهون الورى عن منكر الفعلات، وكذاك هم شهداء من مولى العباد عليهم في معرض الحسنات، وهم الذين تفضل المولى فلم يجعل عليهم أيما كلفات، وهم الذين تعهد المولى بنصرتهم وأنهم بلا ريبات، في هذه الدنيا الأئمة وارثون الحكم بين الناس بالنصفات، وهم الذين قد اجتباهم ربهم ليجاهدوا فيه بلا رهبات، والأرض للمولى سيورثها العباد الصالحين بأمر عالي الذات، والنصر عند الله يؤتيه لمن يرضاه لا بالجيش والعدات، والله مولى الكل غالبهم وإن جهلت أناس هذه الغلبات. ولذاك سار صحابة المختار وفق مراده وتأكدوا العزات، وسعوا لأن يتبوأوا تلك المكانة كي يقودوا الناس في الظلمات، ويعلموهم ما تلقوه عن الهادي من الإيمان بالمهجات، حتى يكون الدين مرفوع الجناب ويبلغ الأتباع للذروات. فأتاهم رب المراد وأرضخوا أمما لأمر الله عالي الذات، وتضاءل الإيمان بين الناس لما أن تزلزل كامن النيات، وتدهور الأتباع مضعفت نفوسهم ولم يتأكدوا النصرات. ثقته بالنصر، وهو الذي قد كان يعقد دائما آماله في بارئ النسمات، وله يصلي دائما حتى تورم رجله من كثرة الوقفات، وإليه يلجأ عند كل ملمة، وله ينادي ساعة الشدات، وكذاك يدعوه ويلحف في الدعاء ولم يفكر قط في الخيبات. وبنصره قد كان دوما واثقا ضد الخصوم كذاك في الحومات، ولئن تأخر عنه ما يرجوه من نصر وتأييد لدى الغزوات، ما كان يرجو النصر من غير الإله ولم يناشد غيره النجدات. ولذاك كان النصر مضمونا له دوما ولو في آخر اللحظات. معجزاته: والله من عليه بالقرآن معجزة علت في الشأن والدرجات. عن معجزات الرسل: إذ هو خالد أبدا بما يحوي من الآيات، يزداد إيضاحا ويسطع نوره بين الورى بتقادم السنوات، ويخاطب العقلاء دوما بالدليل، ويدعم الأقوال بالمثولات، لا يفرض الإيمان فرضا، إنما هو يقنع الإنسان بالحجات، ويريد تهيئة النفوس لخيرها أو جذبها لأحاسن الطرقات، أو هديها للحق دون تردد، ونضوجها بالبر والرحمات. إذ كان يدعو للتفكر والتدبر في عظيم الخلق والخلقات، مما يشير إلى إله مبدع قد نظم الحركات والسكنات. وكذاك في الذرات فهي كبيرة المعنى لمن هو أمعن الفكرات، بخلاف ما قد جاءت الرسل الكرام به من المولى إلى النسمات، من كل أمر قد يثير تعجبا في النفس يملأها من الخيفات. فتروح تؤمن بالرسول وما أتى معه كأمر من علي الذات، إن لم تعاند في قبول خوارق العادات، إذ هي موضع الفتنات. إذ أنها حسية كانت وكان السحر يشبهها لدى الرؤيات. أما الكتاب فإنه في وضعه قد كان معجزة له بالذات، إذ قد تحدى العرب طرا أن يصوغ مثله شيئا من السورات، فتخاذلوا بل أذعنوا بالعجز عنه، فكان معجزة بلا مريات. وصدوره من شخص نمي يحير كل ذي عقل وذي نصفات. من فوق هذا فهو يدعو للمهيمن أولا بإقامة الحجات، وإلى الرسول بأمر مولاه كذا بالبعث والنيران والجنات. والله لم يأذن بمعجزة له أخرى كباقي الرسل ذي العزمات، ولقد نفى عنه العجائب إذ يقول بأنه بشر من النسمات، ما كان يملك من خزائن ربه شيئا ولا هو يعلم الخفيات. كلا ولم يكن من ملائكة السماء، وإنما هو يتبع الآيات، وبنورها يهدي إلى خير السبيل، كما يذل الصعب من حالات، ويذم فعل السحر أو عمل الكهانة، بل يعدهما من السقطات. كراماته: لعظيم منزلة الرسول حباه ربي وافر الآلاء والنعمات، إذ كان موضع رحمة وتطهر للعالمين وسلما لنجاتي، فبشخصه قد كان إنسانا كباقي الناس في شكل وفي الحالات، لكنه بالروح كان على اتصال دائم بالله عالي الذات، فسمى عن الإنسان نفسا حيث لم يركن إلى اللذات والشهوات، وغدا يسير كما يسيره الإله بنوره في حال الظلمات ويرى ويسمع، ثم ينطق كيف شاء مقدر الحركات والسكنات برعاية المولى وحفظ منه لا يخشى سواه بكافة الأوقات. ولقد تجلت قدرة المولى عليه فكان منه خوارق العادات، مما به قد أكرم المولى الذين تقدموا في سابق الحقبات، والبعض حاول عدها فتجاوزت 2000 مستندا لخير رواتي، كتفجر الماء النمير من الأصابع وازدياد القوت بالدعوات، وتدفق الألبان من شاة غدت من جهدها لا تملك الحركات، أو كانشقاق البدر تأييدا له ودنو جذع منه من طاعات، وكذاك إخبار الذراع له بسم قد تغلغل داخل الطيات، وكذاك إخبار الإله له بما باحت به الزوجات من كلمات، وكذاك تسبيح الطعام بكفه وشهادة ثبتت من الحصيات، وكذا العناكب عششت من حوله في غاره فوقته شر عدات، وملائك الرحمن كانت ضمن أجناد له في أشرف الساحات، وتساقطت بإشارة من كفه الأصنام دون عنا ولا إعنات، وكذاك قد شفيت بسر دعائه الأمراض والآلام في لحظات، وكذاك أدرك من دعا الهادي له كل المنى والسعد والبركات. إسراؤه ومعراجه. وبجسمه أسرى الإله على البراق لكي يرى الآلاء والآيات، من بيته للقدس ثم إلى السماء لسدرة في منتهى الطبقات، حتى لقد شهد الأباعر في الطريق تسير مثقلة من السلعات، ورأى بعيرا ند عن رفقائه، وكذاك آخر ضل في الفلوات فأتى وأخبر أهلها بحديثها فتعجبوا من تلكم القولات، وكذاك أكد أنه منهم تناول ماءه في واحد القصعات، وبعودهم قد أكدوا أقواله، وبذاك صح القول بالإثبات. ولقد توقف بعد طه الوحي حتى لم يعد يأتي إلى النسمات، والمعجزات قد انتهت بوفاته، بل لم يعد هو خارق العادات، والعقل أصبح مرشدا للناس، والتفكير يهديهم إلى الخيرات، وإلى اختراع وسائل العمران، واستخدام ما في الكون من قوات، وبذاك لم يصبح مجالا لاجتذاب الناس بالتسجيل والبدعات، لله بل بكتابه المملوء بالإعجاز والإقناع والحكمات، وهو الكفيل بأن يجيب الناس عما قد يساورهم من الفكرات في كل وقت عند كل ملمة بالعقل والتذكير بالمثولات. ثمرة جهاده. ولقد تمكن في أواخر عمره في نحو ربع القرن من سنوات أن يوقظ الأفكار في أقوامه ويلم شعثهم من الفرقات، بالرغم عما قد تردوا فيه من جهل وغطرسة مع القسوات، وتنافر في الرأي واستعزاز كل منهم بالنفس والعصبات، وعبادة الأوثان واستمساكهم بطبائع الآباء والعادات، فأتى وألف بينهم بالعلم والتقوى ووحد منهم الكلمات، لا يعبدون سوى إله واحد يدعونه في السر والجهرات، حتى غدوا شعبا تحلى باتحاد الرأي والأعمال والغايات، وسما فأدمج فيه من كل العناصر كتلة من أعظم الكتلات، بالسيف أخضعها، وبالإسلام ألفها وأعلاها إلى الذروات. وغدا لهم في الأرض ملك واسع ذو سلطة من أعظم السلطات، دانت له الدنيا بأجمعها وساد فكان فيها عالي الرايات. وغدا لهم دين سما على كل أديان خلت من سابق الحقبات، حفظ الإله أصوله وفروعه حتى استمر لهذه السنوات. ولسوف يبقى ما استمر الناس في الدنيا يخلصهم من الظلمات، ويدلهم دوما إلى طرق السعادة والغنى والفخر والعزات، ويضيء كل سبيل خير في الحياة ويرشد العقلاء للجنات. كتابه المقدس لا غرو في هذا، فإن كتابه هو خير ما يدعى بموسوعات، جمع الفضائل في ثناياه وما تصل العقول إليه بالفكرات. هو ندوة علمية رمزت إلى كل العلوم ومنتهى الحكمات، هو آية فيها المعاني والبيان تمثل في أخصر الكلمات، وكذا البلاغة والبديع بحيث أعيت مدعي هذين من نسمات، حتى أقروا أنها من ربهم إذ لم يجاروا أصغر السورات. هو معجم للغات يعرب كلها ولها أشار تعدد الصيغات، هو خير تاريخ لمن سبقوا من الأمم التي مرت مع الحقبات، مع ما هنالك من مواضع عبرة وإشارة لوسائل الخيرات. وخلاصة الأخبار تشريع لنا ودلالة لله بالمثلات، هو خير ما يدعو الفتى لإلهه بأدلة لا تقبل الريبات، هو حجة المولى يقدمها لمن رام القناعة دون ما إعنات، هو دعوة للناس من رب الورى بتعطف وبمنتهى الرأفات، هو خير إنذار لكل معاند قد صيغ في شيء من الرحمات، هو خير بشرى أنزلت للمتقين بمنتهى سعد وبالجنات، هو خير هاد للأنام لكل ما فيه صلاحهم من الطاعات، هو خير معجزة لأمي أتت شهدت له بالعلم والحكمات، وبحسن أخلاق وعظم ثقافة وفصاحة في النطق بالكلمات، ورجاحة في العقل والتفكير مع حزم وإقدام وخير صفات، هو من حكيم ليس يعزب عنه من أمر الورى شيء من الحالات، الله أنزله فلا يأتي إليه باطل من أيما وجهات، والله ربي لم يفرط فيه من شيء تعالى واسع القدرات، والله أنزله والله نزله يبين كل شيء كان أو سيكون للميقات، وقد احتوى ما في الزبور من العلوم وما بإنجيل مع التوراة. سنته المحمدية، وجميع ما قد قاله طه فمأخوذ ومفهوم من الآيات، إذ أنه كالشرح للقرآن يبدي ما اختفى ويوضح الغايات، وكذاك أعمال الرسول تعد مما قد أشير إليه في السورات، إذ قد أمرنا أن نتابع فعله وكلامه في كافة الحالات، وكذا نكف وننتهي عن كل ما ينهى ويمنع منه من فعلات. سنته المحمدية، وجميع ما قد قاله طه فمأخوذ ومفهوم من الآيات، إذ أنه كالشرح للقرآن يبدي ما اختفى ويوضح الغايات، وكذلك أعمال الرسول تعد مما قد أشير إليه في السورات، إذ قد أمرنا أن نتابع فعله وكلامه في كافة الحالات، وكذا نكف وننتهي عن كل ما ينهى ويمنع منه من فعلات. أثر هديه. ولقد تفرع عن كتاب الله مختلف العلوم ومعظم المهنات، وبه أشير إلى الصنائع والفنون وكل ما يأتي مع الفكرات، حتى تبينا حقيقة قوله: لو أن ما في الأرض من شجرات صارت بحول الله أقلاما، وصار البحر للأقلام شبه دوات، ويمده من بعد سبعة أبحر لم ينفذ المستور في الصفحات. فمن المحال إذن علينا أن نحيط بما حوى القرآن من غايات، في كل يوم نهتدي لعجائب وغرائب من صنع عالي الذات، قد أوجب القرآن أن يتفكر الإنسان فيها في مدى الأوقات، ويقيل فيها الدرس والتطبيق كي يبدو بسيطا خارق العادات. وغدا علينا واجبا بحث الحياة وما بها من كل موجودات، إذ أنه مهما اكتشفنا لم نحط علما بما في الكون من آيات. أولم نصل لحقائق الأشياء بعد، ولم نزل في أول الدرجات، إذ فوق كل ذوي علوم عالم، والله أعلمهم بلا مريات، وهو الذي لم يؤتنا من علمه غير القليل وموضع النظرات. أولم تكن هذه الطيور بشكلها وبسيرها في الجو بالسرعات، هي وحدها أوحت بصنع الطائرات لكل من قد تابع الفكرات. أولم يكن قدما سليمان الذي قد سخر الأرياح في الرغبات، وبأمره وبقوة العلم استطاع جليسه في تلكم الأوقات أن يستخف بعرش بلقيس وينقله إليه بطرفة الجفنات، وبهديه نقل الحديد على الرياح اليوم في شيء من الخيفات، لكنهم لم يستطيعوا أن يجاروه بسرعته ولا القوات. أوليس في أخبار آل الفيل إذ قذفتهم الأطيار بالحصوات ما نبه الأفكار لاستخدامنا للطائرات لرمي مقذوفات؟ وهل القذائف غير نوع من صواعق توجب التخريب والهلكات؟ وهل الذي سموه غازات سوى ذاك الوباء يسمم الذرات؟ أوليست الأسماك في جريانها وسط البحور ومعظم اللجات قد علمتنا كيف نصطنع السفائن ثم نعقبها بغواصات؟ أوليس نوح كان أول صانع للفلك حيث الناس في غفلات، كي يأمن الطوفان أو ليسير فوق الماء في أمن من الويلات؟ أولم يكن داود مخترع الدروع من الحديد تقي من الطعنات؟ أولم يكن عمر تمكن أن يشاهد جيشه في أبعد الساحات، وعليه أصدر أمره أن يقصد الجبل المنيع ليكسب النصرات؟ ولقد وعى للصوت سارية ونفذ أمره في تلكم اللحظات، وبهديه اخترعوا لنا المذياع لكن بعد آلاف من الآلات، وكذا التلفزيون والتصوير عن بعد لما يجري من الحالات، بل إنما العينان قد دلا على التصوير في عكس وفي العدسات، والأذن قد دلت على التكبير للأصوات في شكل وفي الطبلات، ولقد نرى من بعد أن بوسعنا تحقيق ما هو خارق العادات، إما بحثنا في الكتاب وفي بديع الخلق والآلات والمثلات متتبعين لهديه راجين تنوير البصائر من علي الذات. حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، عشرته لأزواجه. والمصطفى ما كان بين الناس أحسن عشرة منه مع الزوجات، إذ كان يقسم بينهن مبيته معهن والإيواء والنفقات، وبحالة الأسفار يقرع بينهن لأخذ من فازت لدى القرعات، ويطوف حول نسائه مستقرئا ما قد يردن لهن من حاجات، من بعد فرض العصر يوميا يلامس، ثم يقضي الليل بالنوبات، إذ لم يفضل بعضهن بمكثه في بيتها عن سائر الضرات، ويقول ذا قسمي بما أستطيعه، أما الذي هو داخل المهجات فاصفح إلهي عنه، إذ أن القلوب جميعها بيديك عالي الذات. إذ كان ميالا لعائشة وكان لها ينفذ معظم الرغبات، إذ لم يكن في ذاك محذور ولا ما قد ينافي واجب النصفات، إذ كان يأتي بالبنات للعبها معهن حتى تدرك البهجات، وكذا يسابقها إذا هو قد خلى عن أعين النظار في الفلوات، ويسرها بتفوق منها عليه لخفة في الجسم والحركات، ويقول عند تفوق منه عليها ما يطيبها من الكلمات، وكذاك يسترها لتنظر منظر الأحباش إذ هم مثلوا اللعبات في العيد حتى تختفي من نفسها، من ثم يجلس سيد السادات، بل إنه في العيد كان يسرها بالدف أو بأحاسن الأصوات، وكذاك كان المصطفى من حبها يختصها بالعطف والحظوات. تواضعه، وهو الذي ما كان يكره كالتكبر خصلة هي أسوأ الخصلات، ويرى المعزة في التواضع والعلا في أن يقدر للورى الخدمات، ويرى فخار المرء خدمة أهله في كل ما يرجون من طلبات، ولذاك كان إذا اشترى شيئا من الأسواق يحمله بلا أنفات، ويقول إن المرأة في الدنيا أحق بحمل ما يبتاع من سلعات، وبنفسه قد كان يحلب شاته ويخيط ما بالثوب من رقعات، بل كان يأتي بالإناء لهرة لتنال منه الماء بالرشفات، وبها يوصي قومه وبكل حيوان عديم النطق والشكوات، وبنفسه أيضا تولى نحر معظم هديه في آخر الحجات، بل كان يكره أن يميز عن صحابته بما يرمي إلى الرفعات، بل سره أن يجمع الإحطاب للإخوان إذ شغلوا بطهي الشات، كي ينظر الرؤساء في الدنيا له فيشجع العمال في المهنات، وبنفسه من خندق نقل التراب مع الجماعة دون ما ميزات، وهو الذي ما كان يوقظ خادما لوضوئه بالليل من رأفات، كلا ولم يرسل إلى الفقراء يوما ما يجود به من الصدقات، بل كان يعطيهم بيمناه ولو هو قد مشى من أجلهم خطوات، وكذاك أوصى أن يرى الإنسان من هو دونه ليقدر النعمات، ويكون دوما شاكرا متواضعا من غير ما صلف ولا إعنات، بل إنه يرجو الكفاف لرزق آل محمد خوفا من الفتنات، حيث البزادة عنده خير من الإكثار من زهو ومن زينات. عظمته وزهده، لم تشهد الدنيا له مثلا فقد فتح المدينة دون ما عدات، بل جاءها من غير مال أو عتاد يرغب الإيواء والنجدات، ومكذبا من قومه ومطاردا منهم ومخذولا بلا قوات، وبها فقيرا ظل مع أصحابه لا يملكون القوت من فاقات. من بعد أن أخذت قريش جميع ما هم يملكون بأشرف البقعات، حتى لقد أضحوا لديها مضرب الأمثال في سخف وسوء صفات، وإذا به من بعد ستة أشهر من ذا يناوئها بلا خشيات، ويصادر الأموال تأتيها وتصدر من لدنها وهو في أهبات، للقائها بشراذم مع أنها فاقتهم بوسائل الغلبات، حتى إذا ما أكمل استعداده طلب النزال بأشرف الساحات، مع أنهم كانوا قليلا بعد وهي تفوقهم في العد والعدات. وهناك في بدر تجلت قوة الإيمان بالمولى العلي الذاتي، إذ فاز أحمد بالقليل على الكثير فأكره حتما على الرجعات. ومضى النبي إلى المدينة ظافرا ومزودا بعظائم الثروات، وغدا يقاوم تارة فتنا أثيرت من يهود خافر الذمات، ويقاوم الأبطال جاءوا من قريش يبتغون الثأر في مرات. ولقد تمكن بعد ذا من فتح مكة وامتلاك القوم بالرحمات، وله الجزيرة أذعنت وغدا بها هو صاحب السلطان والسلطات، والمال موفور لديه يجود كيف يشاء لا يخشى من الفاقات. وبرغم ذا ما كان يحفل بالغنى كلا، ولم يركن إلى اللذات أو يدخر شيئا لأهليه كما هو شأن كل الناس بعد وفاتي، أو يوصل القربى بشيء من نفوذ أو حطام يضمن النفقات، بل إنه ما كان يشبع أهله من خبز بر طيلة الأوقات كلا، ولم يأكل بيوم مرتين كلاهما من ناضج الطبخات. ومضى عليه نحو شهر وهو لم يطعم سوى نزر من الأقوات، إذ كان يأنف أن يغذي نفسه وسواه يشكو الجوع في الطرقات. ولقد تمر عليه أيام ولم توقد له النيران في الأبيات من أجل طهي طعامه، فطعامه إذ ذاك كان الماء مع تمرات، ويبيت فوق حصيرة قد أثرت في جسمه في حالة الضجعات، ويقول إني في الحياة كراكب قد جاء يرجو الظل من شجراتي. ومضى وخلفها كذلك نحن في الدنيا نفارقها لخير حياتي، وإذا أحب الله عبدا صانه منها كصون المرء بالحميات، بل إنه قد كان يرجو أن يعيش كعيشة الفقراء في إخباتي، ويموت موتهم ويبعث معهم يوم الزحام إلى العلي الذاتي. وشكت إليه الجوع يوما بنته إذ ناشدته العطف والرحمات، وكذاك ليس ببيتها ما تستطيع به لقاء الضيف من كسواتي، وأرته آثار الرحى في كفها وبجسمها من حملها القربات، كيما يمن بخادم ليعينها فأبى وحولها إلى الجنات. وبذاك دلل أنه العبد الفقير وأنه هو خارق العادات، هو من غدا في كل أدوار الحياة بحالة هي أحسن الحالات، وعلى مثال واحد في فقره وغناه بل في الضعف والقوات، من بدء نشأته إلى شيخوخة لم يختلف في الجد والعزمات، في الزهد والتقوى وفي أخلاقه وطباعه والزي والغايات، لم تشهد الدنيا فتى في زهده أو نسكه قد ولي السلطات، وغدا يسوس الملك خير سياسة ولدينه يدعو بكل ثبات، بل إنه يدعو الملوك لدينه ويقدم الإنذار بالنقمات من قبل إقناع الجزيرة بالذي يدعو إليه بتلكم الساعات، أو قبل توطيد الدعائم للذي يسعى له من وافر العزات. لم يشهد التاريخ شيخا مثله قاد الجنود وسير الدفات، وغدا يناضل دائما عن دينه بطريقة الإقناع بالحجات، ويعلم الناس الشريعة ثم يرشدهم إلى الإصلاح والخيرات، ويسن سنته لهم وهي التي قلبت لهم ما كان من عادات، ويروضهم دوما على أسس تنافي ما عليهم من الفطرات. وبرغم ذا ما كان يترك فرضه، بل فاق كل الناس في الصلوات، فيقوم نصف الليل يعبد ربه والناس غارقة ببحر سبات، ويخاف من تكليف أمته فيجعل نفله في داخل الحجرات، بل إنه يأبى على من دونه تقليده في مثل ذي الطاعات، ويريد أن يتوسطوا في كل شيء دون ما نقص ولا بدعات. وفاؤه وبره. وهو الذي ما كان بين الناس أحفظ منه للمعروف والذمات، إذ أنه يرعى حقوق الذكريات، ومن يمت له بأي صلات، ويفي لهم خير الوفاء، ولا يضن عليهم بجلائل النعمات. فلقد وفى لخديجة إذ لم يفكر في سواها مدة العشرات، بل كان يذكرها ويذكر فضلها وجميلها في غالب الأوقات، ويحبها ويحب من هو قد يمت لها مع التقدير للمنات، حتى تلطف بالعجوز صديقة كانت تزاورها على مرات، ولأهله قد كان دوما مكرما ومساعدا في ساعة الشدات، وعلى قرابته يوصي الناس بل يوصيهم بالوصل للقربات، وكذا يشيد بفضل من واساه أو والاه من صحب ومن زوجات، وكذاك كان يجل مرضعة له ويخصها منه بخير هبات. وبأم أيمن كان يوصي حيث قد حضنته قبل بمنتهى الشفقات، وبنفسه وفد النجاشي كان يخدم حين حل لديه في الحجرات، حتى لقد قالت صحابته له نخفيك هذا سيد السادات، فأجابهم قد أكرموا صحبي وقد ذهبوا إليهم حالة الهجرات، وبذا استحقوا أن أكرمهم بنفسي إذ هم البادون بالمنات. وعليه صلى يوم مات برغم بعد الدار، واستجدى له الرحمات نظرا لسابق علمه ويقينه بنبوة المختار بالمهجات. وأتته يوما مرأة خدمته في عهد الصبا، وأتته بالإثبات، فأسره هذا وأكرمها وأرجعها لأهليها بخير هبات، ووفى بعهد المشركين ولم يوقع بعد ما كتبوه في الورقات يوم الحديبة، حيث طالبه سهيل أن يسلم أكرم الفلذات، ذاك الذي قد جاء ملتجئا وآمن بالنبي وأعلن البيعات، فأعاده لأبيه وهو يقول هل ترضون بي يا إخوة الفتنات، ووفى لمن نصروه ساعة بؤسه وعليهم أوصى قبيل وفاتي، ووفى بوعد أبي الحساء وظل يرقب أن يجيء له بكل ثبات عددا من الأيام لم يدع المكان، فإن خلف الوعد من سبات، مع أنه ما كان ثمة مرسلا من ربه في تلكم الأوقات، ورعى حقوق المرضعات ففك أسر هوازن لله عالي الذات، من بعد نصرته عليهم في حنين إذ هم راموا به الهلكات، ورعى مواقف حاطب في يوم بدر حيث أعتقه من القتلات لما رموه بالنفاق لأنه قد راسل الكفار بالخفيات. رحمته وعطفه، وهو الذي ما كان أرحم منه في الدنيا على الإطلاق من نسمات، وأرق قلبا بل وأكثر خشية من ربه في السر والجهرات، والعطف فيه سجية، وحنوه شمل الأنام بدون ما ميزات، إذ كان يحترم الفقير ولا يضن عليه بالتكريم والرحمات، ويقول عنه بأنه خير لديه من الذين تملكوا الثروات، ويجالس الفقراء ثم يعينهم ويعود مرضاهم بلا أنفات، وكذاك يمشي في جنائزهم ولا يرضى لهم ذلا ولا فاقات، وبحبه لهم تمكن أن يهيئهم لنيل أعاظم الدرجات. وبهم لقد فتح البلاد وعمم الإسلام في الدنيا مع الآيات، ويقول يا قوم ارحموا الحيوان يرحمكم إله العرش عالي الذات. وكذا يحدث عن أناس قد سقوا ماء لكلب كان في شدات، فتقبل المولى ثوابهم وأدخلهم لذلك عالي الجنات، بل إنه قد سيء ممن فرقوا ما بين قنبرة وبين بناتي، ولقد بكى من عظم عاطفة على قبر لأم أسخنت دمعات، مع أنه قد كان شيخا وهي تركته طفلا لم يعي الهيئات، وبكى على إبراهيم حين وفاته والقلب قاسى لوعة الحسرات، وبكى على من مات من أصحابه، وبكى على من مات من فلذاته، وبكى